بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض أحكام الماء الواقف فيما يتعلق بمنعه. انتهينا من مسائل أحكام المياه الجارية، ثم ذكرنا أحكام الماء الواقف، فما الحكم فيه؟ ها؟ نعم، الماء الذي قد حازه الإنسان إلى مكان خاص به، كالماء الذي يحوزه إلى قربة أو إلى خزان أو إلى موضع في بيته يحفظ فيه الماء، فما حكمه؟ ها؟ فهذا يملكه، له أن يمنع منه غيره، وله أن يبيعه، صرف فيه كما شاء. ها؟ وإما أن يكون الماء الواقف لا يزال في موضعه كبئر مثلا، فهل له أن يمنع غيره منه مطلقا؟ ما يعني الفضل؟ جمهور أهل العلم أنه لا يجوز له أن يمنع الفاضل عن حاجته، بل يجب أن يبذله، ولا يجوز له منعه، ويجب أن يبذله بدون عوض كما سبق رحمك الله. والجمهور يقولون يجب بذله لشرب الآدميين وضوئهم أو لشرب البهائم، سقي البهائم. اختلفوا في الزرع كما سبق، الإمام أحمد يرى أيضا وجوب بذل الفاضل للزرع ولا يجوز له حبسه. هل يجب بذل هذا المال الفاضل مطلقا أو لا يجب بذله إلا إذا كان قريبا من الكلاء؟ ها؟ الصحيح أنه يجب بذله مطلقا للأحاديث العامة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء، والمسلمون شركاء في ثلاث منها الماء، وهذا يبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلاء. ثم أخذنا بعض المسائل في الحمى، فما معنى حديث لا حمى إلا لله ولرسوله؟ هيا أنس، في قولان للعلماء، جاء عن الشافعي قول أنه لا حمى إلا ما حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لأحد أن يحمي بعده. والقول الثاني أي لا حمى إلا ما حماه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من قام مقامه من أئمة المسلمين، وهذا القول الثاني للشافعي، وهو قول عامة أهل العلم، وهو الصحيح في الحديث. قلنا لماذا هذا هو الصحيح في الحديث؟ أنه لا حمى إلا ما حمى رسول الله أو حمى الأئمة بعده. ها؟ لأنه قد جاء عن الصحابة أنهم حموا، جاء عن عمر أنه حمى الربذة، وجاء عن عثمان أنه حمى بعض المواضع. فما معنى الحمى؟ ها؟ نعم، أن يجعل موضعا من المواضع التي هي المواث العامة محميا لا يرعى فيه أحد، لا يرعى فيه أحد إلا هو أو ما كان معه من إبل الصدقة مثلا أو رهائن المسلمين أو خيل الغزو ونحو ذلك. كيف كانت عادة العرب في الحمى؟ يأتي بكلب إلى مكان مرتفع، يستعوي ذلك الكلب، ومدى صوت الكلب من كل جهة يصير ماذا؟ محميا. هل لأحد من الناس أن يحمي موضع من الموات؟ ها؟ الإمام، لكن غير الإمام ليس له، ولا يجوز أن يحمي موضعا. الذي يتحجر في الموات سبق معنا، يجوز التحجر في الموات أو لا، يتخذ مكانا يجعل عليه سترة، هذا جاز، لكن إما أن يحييه بعد ذلك وإما أن يعطيه لمن يحييه، وهذا بخلاف الحمى، الحمى واسع يكون، وأيضا ليس نيته الإحياء. نواصل نقرأ كلام الشوكاني رحمه الله، الذي هو كما سبق مسائل الشركة. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كونه يجوز الاشتراك في النقود والتجارات، فلحديث السائب ابن أبي السائب أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يوم الفتح حين جيء به يوم الفتح: كنت شريكي في الجاهلية فكنت خير شريك، لا تداريني ولا تماريني. أخرجه أبو داود وابن ماجة والنسائي والحاكم وصححه. وفي لفظ لأبي داود وابن ماجة أن السائب المخزومي كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فجاءه يوم الفتح فقال: مرحبا بأخي وشريكي، لا يداري ولا يماري، وله طرق غير هذه. هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة من طريق سفيان عن إبراهيم ابن مهاجر عن مجاهد عن قائد السائب عن السائب عن قائد السائب عن السائب ابن أبي السائب. وإبراهيم ابن المهاجر ضعيف، وقائد السائب مجهول، هو قال الشوكاني والنسائي والحاكم. النسائي والحاكم أخرجوه من طريق أخرى، أخرجه النسائي في السنة الكبرى طريق أخرى، والحاكم وأيضا أحمد من طريق وهيب ابن خالد قال: حدثنا عبد الله بن عثمان ابن خثيم عن مجاهد عن السائب، عن مجاهد عن السائب دون ذكر الواسطة الذي هو قائد السائب. وعبد الله بن عثمان بن خثيم متابع لإبراهيم بن مهاجر. أخرجه أيضا أحمد من طريق إسرائيل عن إبراهيم ابن مهاجر عن مجاهد عن السائب دون ذكر الواسطة قائد السائب، والمحفوظ بذكر قائد السائب كما نبه عليه الحافظ المزي رحمه الله في تهذيب الكمال في ترجمة مجاهد بن جبر، قال: روى عن السائب ابن أبي السائب، وقيل عن قائد السائب عن السائب، وهو المحفوظ. فالمحفوظ أنه عن قائد السائب عن السائب، وهو مجهول قائد السائب. وقد روي الحديث أيضا مرسلا، أخرجه أحمد من طريق سيف، وسيف هو ابن سليمان ويقال ابن أبي سليمان، ثقة ثبت. قال: سمعت مجاهدا يقول: كان السائب ابن أبي السائب شريك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر مرسلا أي يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم. مرسل سنده صحيح. على كل الحديث هذا فيه اختلاف كثير، وممن أبان الاختلاف الواقع في سنده ابن أبي حاتم في العلل ونقل عن أبيه. المسألة رقم 350، في المسألة رقم 350 ذكر خلافا كثيرا في طرقه، وعله ابن عبد البر بالاضطراب، قال قد اضطرب في اسم هذا الشريك للرسول صلى الله عليه وسلم، فقيل هو السائب ابن أبي السائب، وقيل أبوه، وقيل قيس ابن السائب، وقيل عبد الله ابن السائب. قال ابن عبد البر قال فهو مضطرب جدا. وهكذا قال السهيلي قال وهذا اضطراب لا يثبت به شيء ولا تقوم به حجة. اضطراب في المتن، من هو الشريك للرسول صلى الله عليه وسلم، واضطراب في الإسناد، روي مرسلا، روي بواسطة قائد السائب، روي بدون واسطة، فالحديث ضعيف، مع أن أبا حاتم كما في العلل لولده يستظهر أن شريك النبي صلى الله عليه وسلم هو السائب ابن أبي السائب وهو صحابي، لكن الحديث هذا كما سبق فيه اختلاف واضطراب في سنده وفي متنه. قال وأخرج البخاري عن أبي المنهال أن زيد بن أرقم والبراء بن عازب كانا شريكين، وهذا هو الشاهد، كانا شريكين، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم الشراكة في الصحابة، فاشتريا فضة بنقد ونسيئة، فبلغ ذلك فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهما أنما كان يدا بيد فخذوه، وما كان نسيئة فردوه. وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجة عن ابن مسعود قال اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر، لأنه يكون بينهم، فجاء سعد بأسيرين ولم أجي أنا وعمار بشيء، وفيه انقطاع. خرج أبو داود والنسائي وابن ماجة من طريق أبي إسحاق السبيعي عن أبي عبيدة عن عبد الله، وفي علتان، عنعنة أبي إسحاق السبيعي والانقطاع بين أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود وأبيه، فإنه لم يسمع منه، واسمه عامر ابن عبد الله، وافق أبا عبيدة بن الجراح في اسمه وكنيته واسم أبيه، فأبو عبيدة بن الجراح هو أبو عبيدة عامر ابن عبد الله ابن الجراح، وهذا أبو عبيدة عامر ابن عبد الله بن مسعود، روايته عن أبيه منقطعة، مات أبوه وله نحو 7 سنوات. قال وأخرج أحمد وأبو داود عن رويفع ابن ثابت قال إن كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ نضو أخيه، والنضو هو الدابة الهزيلة التي قد أضعفها السفر وذهب لحمها، ليأخذ نضو أخي على أن له النصف مما يغنم ولنا النصف، وإن كان أحدنا ليطير له النصل والريش وللآخر القدح. وأخرجه الدارقطني والبيهقي، أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي وكذلك أخرجه الطبراني في المعجم الكبير. ولم أقف عليه عند الدار القطني كما ذكر الشوكاني. من طريق المفضل ابن فضالة قال حدثنا عياش ابن عباس القتباني, حدثنا عياش ابن عباس القتباني أن شييم ابن بيتان القتباني أخبره عن شيبان القتباني عن رويفع رضي الله عنه, عن شيبان القتباني عن رويفع. شيبان القتباني هو شيبان ابن أمية مجهول حال, وهو علة الحديث, وأيضا الحديث فيه اضطراب, فقد أخرجه أحمد أيضا من طريق ابن لهيعة عن عياش ابن عباس عن شييم ابن بيتان قال حدثنا رويفع دون ذكر شيبان. وأخرجه أحمد أيضا من طريق ابن لهيعة عن عياش ابن عباس عن شييم ابن بيتان عن أبي سالم عن شيبان بن أمية عن رويفع زاد أبا سالم. فالحديث في اختلاف في إسناده, ومدار طرقه على شيبان بن أمية القتباني, وبعضها سقط وهو مجهول الحال. هذه المسألة وهي مسألة الشركة, وهذه المسألة وما بعدها هو المشهور في كتب الفقهاء في كتاب الشركة, ما ذكره الشوكاني في المسائل السابقة, بعضهم يذكره في إحياء الموات, وبعضهم يذكره في البيع بيع الماء. والشركة كما سبق معنا أنها نوعان, شركة من يذكر؟ ها؟ أملاك وشركة عقود. ما المراد بشركة الأملاك؟ يعني قلنا كما يحصل للإنسان من ميراث يكون مشترك فيه هو ومن عداه أو نحوه, هذه شركة أملاك, وليس الكلام عنها, الكلام عن شركة العقود أي الاشتراك في العقود. والشركة في العقود خمسة أنواع نذكرها نعرف معناها ثم إن شاء الله نعود إلى أحكامها. ممن ذكر هذه الخمسة الأنواع ابن قدامة في المغني في المجلد التاسع أو في المجلد الثامن صفحة 109 وما بعدها, أن شركة العقود الذي هو مراد الفقهاء بكتاب الشركة الذي يبوبونه خمسة أنواع. النوع الأول شركة العنان, والثاني شركة الأبدان, والثالث شركة الوجوه, والرابع شركة المضاربة, وبعضهم يسميه القراض, هذا النوع الرابع المضاربة, ومن الفقهاء من يسميه القراض, وهي تسمية لأهل البلدين كما سيأتي إن شاء الله. والنوع الخامس شركة المفاوضة, فهذه خمسة أنواع من الشركة أي من الاشتراك. أما شركة العنان فمعناها أن يشترك اثنان بماليهما على أن يعملا فيه، يشترك اثنان كل واحد بماله على أن يعملا فيه بأبدانهما، أي يعملا في المالين بأبدانهما والربح بينهما. فاشتركوا في المال وفي عمل الأبدان، المال لهما جميعا والعمل منهما جميعا، وهذا الذي يسمى بشركة العنان. واختلف لماذا سميت بشركة العنان، فقال بعض الفقهاء وهو المشهور أنها سميت بذلك لأن الشريكين يتساويان في المال والتصرف. قالوا فهما أي الشريكان كالفارسين إذا سويا بين فرسيهما وتساويا في السير، فإنهما إذا سويا بين الفرسين وتساويا في السير يكون عنان الفرسين سواء، عنان رجل آخذ بعنان فرسه. قالوا فهذان الفارسان إذا سويا بين فرسيهما وتساويا في السير يكون عنانهما سواء. قالوا فكذلك هذان الشريكان تساويا في المال وتساويا في العمل والتصرف، فقيل لها شركة العنان، تسمية مشهورة من قديم. وقال بعض الفقهاء سميت بشركة العنان مأخوذ من قولهم عنا لي كذا وكذا، أي إذا عرض لي، تقول عنت لي حاجة أي عرضت لي حاجة. قالوا فسميت هذه الشركة بذلك لأن كل واحد منهما عن له أن يشارك صاحبه، أي عرض لو ظهر له أن يشارك صاحبه. وقيل سميت شركة العنان بهذا الاسم مشتقة من المعاننة، والمعاننة هي المعارضة، يقال عاننت فلانا إذا عارضته بمثل ماله وأفعاله. قالوا فكل واحد من الشريكين معارض لصاحبه بماله وأفعاله، والمشهور والقول الأول، وأما هذا القول الثاني والثالث فليست قوية لأنها تدخل فيها كل شركة، يعني كل شريك عن له أن يشارك صاحبه سواء في شركة العنان أو شركة الأبدان أو شركة المضاربة كما سيأتي. فالمشهور أنها سميت بالعنان لتساوي الشريكين كما يتساوى الفرسان في عنانيهما. إذن فهمنا معنى شركة العنان، هذا مجرد معنى هذه التسمية، وإلا أصل هذه الشركة ما معناه؟ يشترك اثنان بالمال والعمل، مالهما جميعا، المال لهما جميعا، وأيضا هما يعملان جميعا، هذه شركة العنان. الثاني شركة الأبدان، شركة الأبدان، ومعنى هذه الشركة أن يشترك اثنان أو أكثر فيما يكتسبونه بأيديهم، وهي نسبة إلى البدن، ليس هناك مال معهما لكن عندهم جهد وعمل بدني، فما اكتسبوه من العمل بأبدانهم اشتركوا فيه، كجماعة من الصناع مثلا اثنان أو أكثر، يعملون في صناعاتهم وما رزقهم الله تعالى يجعلونه بينهم، هذا رزقه الله 1000 وهذا رزقه الله 10,000 وهذا رزقه الله 5,000 يجمعون وتكون بينهم، هذه تسمى شركة الأبدان، يشترك 2 أو أكثر في كسب أبدانهم، ليس هناك مال عندهم لكن عندهم جهد بدن، كسب بدن، وما رزقهم الله تعالى من كسب أبدانهم اشتركوا فيه، وهو واضح نسبة إلى البدن، تسميته واضحة، سميت شركة الأبدان نسبة إلى أن الاشتراك فيما يحصل من العمل بالبدن. الثالث شركة الوجوه، ويتضح معنى هذه الشركة من تسميتها شركة الوجوه، الوجوه بمعنى الوجاهة، معناه أن يأخذ 2 سلعا بثمن مؤجل، أن يأخذ 2 أو أكثر من 2 سلعا مؤجلة، أي بثمن مؤجل، فيشتركون في تلك السلع ويتاجرون بها، والربح بينهما والخسارة عليهما، وسميت شركة الوجوه لأن الذي أخرج هذه السلع هو جاههما، وجوههما عند الناس، ليس لهما رأس مال، ولكن كل إنسان يأخذ بجاهه، بوجاهة عند الناس، بثقة أهل التجارة به، فهذا يأخذ بضائع كثيرة وهذا يأخذ بضائع كثيرة، وكلها أثمانها مؤجلة، يشتركون في هذه البضائع، هذا يأخذ مثلا مواد غذائية وهذا يأخذ يعني أدوات منزلية ونحو ذلك، فيجمعون هذه التجارة يبيعون، إذا ربحوا لا الربح لهما، وإذا خسروا الخسارة عليهما، ليس لهم رأس مال، إنما لهم الجاه عند الناس وثقة أهل التجارة بهما. النوع الرابع شركة المضاربة، والمضاربة سيذكرها الشوكاني في مسألة خاصة، فلذا نؤخرها إلى أن يذكرها، ذكرها بعد هذه المسألة مباشرة. مضاربة الأصل فيها يشترك 2 أحدهما بماله والآخر بعمله، هذا يدفع المال والآخر يعمل جهد، وسيأتي إن شاء الله بيان لذلك أكثر وأحكام الكل. النوع الخامس شركة المفاوضة، وشركة المفاوضة هي بمعنى الاشتراك في جميع أنواع الشركات، يجمع بينها، شركة العنان والأبدان والوجوه والمضاربة كلها، فهو الاشتراك في جميع أنواع الشركات. أيضا مما ذكره أهل العلم من شركة المفاوضة أن يدخل في الشركة، يعني يشترك في شيء معين ثم يدخل في الشركة، ثم يدخلان في الشركة جميع ما يحصل لأي واحد منهما من مكاسب نادرة بهذا الضابط، يعني يشتركان في شيء معين من أنواع الشركات السابقة ثم يدخلان في ذلك جميع ما يحصل لأي واحد منهما من مكاسب نادرة، مكاسب نادرة كركاز، كلقطة، ونحو. وبعضهم يضيف إليه ما يلزم أحدهما كأرش الجناية وضمان الغصب. فقالوا هذا أيضا من شركة المفاوضة، فهذه خمسة أنواع من شركة العقود. وهذا الباب كتاب الشركة معقود لمعرفة هذه الأنواع وأحكامها وما يتعلق بها، وهي مهمة وواقعة بين الناس بكثرة، وسيأتي إن شاء الله بيان أحكامها مع ما يتعلق بها واحدة واحدة. والدرس الآخر نسمع مكانه كلمة من أخينا الأخ يوسف اللحقي، فقد جاءنا زائرا ومتراجعا عما حصل، نادما على ذلك. وقد تكلمنا أمس نحن وإياه بعد العشاء، فذكر لنا أمور عجيبة وغرائب صار عليها القوم واختلاف في السير، فأحببنا أننا نسمع منه ويبين لإخواني شيئا من ذلك، نصيحة لبعض من يغتر وبراءة لذمته، وكذلك تنبيه ونصيحة وتحذير لبعض من قد يغتر بمثل هؤلاء، وأن هؤلاء قد تغيروا وصاروا على طريق لا يحسدون عليه، طريق مؤسف، نحزن عليهم، نأسف عليهم، ولا نحسدهم على ما هم فيه. فنسأل الله تعالى أن يردهم إلى الحق ردا جميلا. وليتفضل أخونا يوسف نسمع منه، جزاه الله خيرا.